أحبابي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام الأخيار، مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وباسمه الأعظم أن يمن علينا في هذه الليلة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. اللهم ارزقنا حسن الفقه في ديننا، وتصدق علينا الليلة بموعظة ننتفع منها وينتفع منها إخواننا وأحبابنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبعد، أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، أعظم وصية في الوجود هي وصية ربنا الواحد المعبود سبحانه وتعالى، يليها وصية الأنبياء، ويليها وصية الصالحون من العلماء، يليها وصية الصالحين من العلماء والعباد. ولما يجي واحد يقول لك أنا عايز أوصيك بوصية، كلمة وصية في حد ذاتها تدل على إخلاص النصيحة. ولقد تأملت أعظم وصية في القرآن الكريم فوجدتها في سورة الأنعام في 3 آيات. المشركون زعموا أن الله تبارك وتعالى أحل لهم طعاما وزروعا وثمارا، وحرم عليهم طعاما وزروعا وثمارا، وافتروا على الله تبارك وتعالى بأن الله تعالى أحل أشياء وحرم أشياء. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. يعني تعالوا من العلو، ارتفعوا إلي إلى مقام الشرع السامق، وتعالوا لأعلمكم ما حرمه الله تعالى حقا وصدقا لا تخرصا وكذبا. يعني اللي انتوا قلتوه كذب، إنما تعالوا تعلموا النهاردة إيه اللي ربنا حرمه عليكم. الآية الأولى جمعت 5 محرمات. المحرم الأول الشرك بالله، رقم 2 عقوق الوالدين، رقم 3 قتل الولد خشية أن يطعم معك، رقم 4 الفواحش ما ظهر منها وما بطن، رقم 5 قتل النفس بوجه عام. أما الآية رقم 2 فجمعت 4 محرمات. المحرم الأول إنك تقرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن، يعني مجرد القرب بس من مال اليتيم بغير الطريقة التي هي أحسن، دي من المحرمات. طيب، وبعدين أوصى الله تبارك وتعالى بعد اليتيم، أوصى بالتوفية في الكيل والميزان، بأن الكيل والميزان لابد أن يكون بالقسطاس المستقيم. طيب، وبعدين أوصانا الله تبارك وتعالى بالعدل في القول، ولو كنا الذي سنحكم عليه من ذوي القربى. طيب، وبعدين أحبابي، تعال بقى نفصل الكلام ده واحدة واحدة، عسى الله تعالى أن يفهمنا هذه الآيات بنصها وفصها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالله تعالى نهى عن الشرك كله، سواء كان شرك الربوبية أو شرك العبودية. يعني كونك تنسب الحاجة ده التي لا تنبغي إلا لله تنسبها لغير الله، ده شرك. أنتم معايا يا أحباب الكرام؟ لأنه لا يقدر على النفع والضر إلا العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. سيدنا رسول الله لما تكلم مع حسين بن محصن قال له: أنت بتعبد كم إله؟ قال له: أنا بعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له: طيب من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال له: الذي في السماء. قال له: طيب سيب الستة اللي في الأرض دول اللي ملهمش عازة دول، وخليك مع الإله الذي في السماء، وأسلم أعلمك كلمات ينفعك الله تعالى بهن. فأسلم حسين، فعلمه النبي المصطفى أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. فالله تعالى هو صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله تعالى هو الذي قال عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يبقى ربك عايزك لما تأدي العبادة تأديها خالصة لا شائبة شرك فيها. وعشان سيدنا رسول الله حريص على الأمة كان يعلمهم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. ولقد جمع النبي المصطفى العقيدة في كلمات ساقها لعبد الله بن عباس عندما قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. محدش هينفعك إلا ربنا، والضرر لا يقع عليك إلا بإذن الله. النافع هو الله، الضار هو الله، مقاليد الأمور بيد الله، أرزاقك بيد الله، أجلك بيد الله، خزائن السماوات كلها والأرض بيد الله عز وجل. أنا لا أملك لك لا نفع ولا ضر، وأنت كذلك لا تملك لي نفعا ولا ضرا. حتى في مسألة السحر، الناس اللي بتأذي بعضها بالسحر، قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طب أنت فهمت القضية دي؟ يبقى لما تيجي تستعين تستعين بالله، تستعيذ تعيذ تستعيذ بالله، وتستغيث تستغيث بالله، تتوكل تتوكل على الله. خلي بالك، لا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله جل في علاه، ولا تطوف إلا ببيت الله تباركت أسماؤه. نعم، لازم تمحض العبادة خالصة. الرجل اللي دخل على النبي يقول له: توكلت على الله وعليك. سيدنا النبي قال له: أجعلتني لله ندا؟ توكل على الله وحده. حتى في الحلفان ما تحلفش بغير الله. سيدنا النبي قال لك: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. طب افرض ان لسانك غلط، انت متعود تحلف بغير الله، اذا لسانك فلت وحلفت بغير الله لأنك متعود على كده، والنهاردة تعلمت في الجامعة الشرعية أن الحلفان بغير الله تعالى شرك، ولكن شرك أصغر، خلي بالك لا يخرج من المل. نعم، لو لسانك زل الكفارة بتاعتها أنك تقول لا إله إلا الله. يبقى الشرك سواء كان شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات، لازم تمحض عقيدتك لله جل وعلا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وكان من دعاء سيدنا عمر: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكان يقول النبي يقول لك: يسير الرياء شرك. يعني وانت بتشتغل كده مع الله، لو ان زيد او عمرو بيطلع عليك فجودت العمل وحسنته، ها، يبقى انت هنا اشركت شرك اصغر. انتوا معانا احبابنا الكرام؟ طيب، وبعدين بعدها قال لك: وبالوالدين احسانا، يعني احسنوا الى الوالدين احسانا. والامر بالشيء هو نهي عن ضده، بمعنى أنه لو أمرك الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين فمن باب أولى نهاك عن العقوق. والآية طبعا واضحة في هذه المسألة، قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما تكمل بقى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. العلماء قالوا لو كان في كلمة أقل من كلمة أف لذكرها العلي الأعلى سبحانه وتعالى. كلمة أف دي بتقال للتضجر، واحد عنده تضجر من أبوه وأمه لأن أبوه وأمه بطلبوا منه مطلب، هو ضاق بأبيه وأمه زرعا فقال أف. ربنا في القرآن قال لك: ولا تقل لهما إيه؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إن شاء الله يا ربي أبوك يمسكك من أفاك كده يطلعك يقول لك اطلع، لا ليك زوجة ولا ليك عيل ولا ليك أهل ولا ليك مال. قل له: ما أنا خدامك يا أبا، ماليش بركة إلا أنت. سيدنا النبي قال لك: لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. يعني قال لك: لا ليك أهل ولا مال ولا زوجة ولا عيال، ها؟ ينبغي عليك أن تقول سمعا وطاعة، وإياك أن تعترض أو تنظر له شزرا. ويوم ما تعمل كده ربنا هيطلع لك عيل هيشتل جزمتك على دماغ، هيبوس منك القدم قبل أن يقبل منك اليد. لأن سيدنا النبي قال لك: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ويوم ما تحب تدخل على الله من أعظم أبواب الجنة، سيدنا الحبيب المصطفى قال: الوالدان أوسط أبواب الجنة. يعني أعظم باب تدخل على العلي الأعلى من خلاله هو بر الآباء والأمهات. هتقول لي: أسلم بظلمة، أبويا ده ظلمني، ده أنا الحيطة الميلة عندهم. ولو لا، ده أنا عايز أقول لك إلا الذي حتى لو أبوك كفر بالله مش ظلمك، بس لو كفر بالله. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أسماء بتقول للنبي: أمي مشركة وعايزاني أوصلها يا سيدنا النبي أوصلها. قال لها: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. لما تقرأ في القرآن، في أدب القرآن وفي أخلاق القرآن، أبو الأنبياء إبراهيم رغم أن أبوه كان بيبيع الأصنام، أبوه آزر، في طريقة الكلام كان يتلطف ويقول: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت يا أبت. ومع ذلك قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له: لو ما انتهتش عن الكلام اللي انت بتقوله هرجمك بالحجارة. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وتخيل ان سيدنا النبي يقول لك هيفضل شايل هم ابوه لغاية ما يقف امام الله يوم القيامة، هيقول له: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ قال: بلى وعدتك. قال: يا رب أي خزي من خزي أبي الأبعد، أبويا هينزل النار أهو. يقوم ربنا يقول له: طيب انظر تحت قدمك. فينظر تحت قدمه فيجد أباه قد تحول إلى خنزير ملطخ بالوحل، يؤخذ بقوائمه فيلقى في نار جهنم. فلا يستطيع إبراهيم أن يصنع لأبيه شيئا، لأن الله تعالى قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولكن الشيء اللي يلفتك إن رغم أن أبوه كافر بالله كان طول حياته يقول له: يا أبتي. أبو هريرة أمه كانت مشركة وطول الليل والنهار بيدعوها، وآخر مرة دعاها راحت شتم سيدنا النبي، لا نظر لك، والله ما نظر إليها شذرة. يعني ممكن واحد ياخده العنجها يقول لك: ده شتمت النبي يا عم. ها؟ ولو هي شتمت النبي قدام مين؟ قدام راوية الإسلام الأول الذي روى عن رسول الله 5743 حديث. ومع ذلك عبر عن حزنه بدمعة خرجت من عينه، وراح للنبي قال له: أنا كل مرة بدعو أمي إلى الله، النهاردة دعتها يا سيدنا النبي فقالت فيك كلاما منكرا. والله يا سيدنا النبي تدعي لأمي ربنا يهديها. يوم النبي اللي سمع شتمته بودانه يقول اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة رايح عشان يقول لأم النبي اللي شتمتي يا ستي دعالك، راح لقى الباب مقفول بتغتسل غسل الإسلام، قالت له ما تدخلش علي أنا عريانة، فوقف مكانه لغاية ما خلصت غسلها ولبست درعها وخمارها وراحت مد دماغها من الباب وقالت له يا أبا هريرة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فبكى فرحا كما بكى من قبل حزنا. شوف يا أخي الصحابة بيعلمونا إزاي نبر الآباء ونبر الأمهات. وأنا عايز أقول لكم إن إحنا والله عندنا ناس من الصالحين أمثالكم آية في البر. أنا كنت بعتمر في رمضان وقاعد بشرب كوباية مية زمزم والكعبة قدامي، بضرب بعين لقيت شاب من أهل السنة جمل وجهه بهدي رسول الله، وش يا أخي عليه إشراقات الطعن أو أنوار العبادة، لقيته شايل أبوه ملبسه ثياب الإحرام الإزار والرداء وشايل أبوه كوم عظم على ظهره وعرقه بيصب، كان ممكن يركبه العجلة اللي بتزق دي أو يركبه نقالة ها، أو يجيب مثلا واحد من الأفارقة اللي هم عندهم صحة وعافية دول يشتالوا على قلبه. فالمهم اللي حصل إن ده اشتال أبوه على ظهره ونازل علشان يطوف به عند الكعبة، رحت سايب الكوباية بتاعت مية زمزم ومحلق عليه وقفته، قال لي نعم عايز، قلت له سيبني أقبل هذه الناصية المباركة، ربنا يكتر من أمثالك في أمة الحبيب النبي. ومسكت دماغه قبلتها ونزلت أطوف بالكعبة ودمعتي على وجهي، قلت هذا هو البر، ولقد ذهب آباؤنا وأمهاتنا إلى الله يشكون إلى الله تعالى ظلم الأبناء، مش كده ولا إيه أحبابنا الكرام؟ وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء وأن يدخلهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. لذلك أنت مطلوب منك أنك تبر أبوك بعد مماته ها؟ كما بررته في حال حياته، ما تبطلش بقى بطل دعاء له. وخلي بالك الدعاء، دعاء الولد لوالده أفضل من بناء المسجد. يعني واحد بنى جمعية شرعية زي اللي احنا فيها ديا على أن يعود ثوابها لأبيه، الأفضل منها الدعاء. واحد راح حج لأبوه، الأفضل منه الدعاء. واحد تصدق بصدقة كبيرة على أن يعود أجرها على والديه، الأفضل من كل ده الدعاء. ليه؟ لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما قالش أو ولد صالح يبني له مسجدا، ما قالكش أو ولد صالح يحج عنه، ما قالكش أو ولد صالح يعتمر، ما قالكش أو ولد صالح يختم كتاب الله ثم يهب ثوابه لأبيه. إنما سيدنا النبي جاب أفضل حاجة، قال لك أو ولد صالح يدعو له. لأنك النهاردة لما تقول اللهم أدخل أبي وأمي الفردوس الأعلى بغير حساب، والله العظيم أفضل من مليون مسجد ها؟ وأفضل من مليون حجة. اللهم أدخل آباءنا وأمهاتنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وبرضو عايز أقول لك أنه من بر الآباء بعد الممات أنك تصل أهل ود أبيك. يعني أبوك كان طول ما هو عايش كان بيوصل مجموعة من الأرحام أو مجموعة من الأحباب والأصدقاء، برضو أنت بعد وفاة أبوك تصل ما كان يصله أبوك. نعم، وتصل الرحم التي كانت لا توصل إلا به. ده كله يا حبيب الكريم بر للآباء والأمهات بعد الممات. وطبعا إذا كنت حجيت عن نفسك يجوز أنك تحج عن أبوك، إذا كنت اعتمرت عن نفسك يجوز أنك تعتمر عن أبوك، يجوز أنك أنت تصوم عن أبوك إذا كان عليه مات أو عليه صوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة وقالت إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عن أمي، فقال لها النبي المصطفى أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال دين الله أحق أن يقضى دين الله أحق أن يقضى، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. وعايز أقول إن عقوق الآباء والأمهات يا أحبابي هي من أكبر الكبائر. يعني النهاردة احنا بنسمع كلام يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله، نسمع إن شاب شتم أمه أو شتم أبوه أو ضرب أمه أو ضرب أبوه. سيدنا النبي قال لك إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. طبعا كون إن صحابي يسب أبوه ده كانت مش موجودة في عهد رسول الله، ما كانش موجود في عهد النبي إن شاب يسب أبوه أو ولد يسب أبوه أو يسب أمه. إنما سيدنا النبي لما سألوه هم مستنكرين قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه، فقال النبي المصطفى يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. طب ده كان إيه؟ ده كان الشاب اللي جلب المسبة لأبيه وأمه ارتكب أكبر الكبائر. طيب اللي شتم أبوه وشتم أمه، والله العظيم ما فيه كبيرة ربنا بيعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات. فأنا عايزك تحاسب إذا كان أبوك موجود يا حبيبي ولا كانت أمك موجودة، من الآن يا حبيب قلبي تاجر مع الله تبارك وتعالى فيهما. واعلم أن النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم جعل البر بالآباء والأمهات زي الجهاد في سبيل الله. الرجل اللي راح للنبي بيقول له يا حبيب القلوب أنا جاي لك عشان تأذن لي إن أنا أقاتل في سبيل الله، نفسي ربنا يديني الشهادة. فقال له النبي المصطفى هل من والديك أحد حي؟ قال له كلاهما يا رسول الله. قال ففيهما فجاهد. ومرة تانية واحد راح للنبي يقول له أنا عايز تأذن لي إن أنا أقاتل في سبيل الله لأن أنا نفسي في الشهادة. قال له هل من والديك أحد حي؟ قال له أمي حية. قال له إلزم رجليها فسمى الجنة. أنتوا معايا يا أحبابي ولا ما أنتوش معايا؟ إلزم رجليها فسمى الجنة، يعني لما تجيب وشك تمرغه عند رجلين أمك كأنك مرغت وجهك في الجنة. إلزم رجليها فسمى الجنة. والحديث في البخاري أحبابنا الكرام الفضلاء. وبعد ما ربنا وصانا بالآباء وصانا بالأبناء، قال لك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أنتم معانا أحبابنا الكرام؟ وده ليه بقى؟ لأن كان في الجاهلية الأولى كان الرجل لما يرزق بجارية كان يلبسها بقى لما تبدأ تمشي بقى كده ويبقى شكلها جميل، كان يلبسها اللبس الجميل وياخدها في الجبل يحفر لها ويدفنها حية، يردم عليها وهي حية. عشان كده ربنا قال لهم وإذا الموءودة سئلت بأي إيه؟ بأي ذنب قتلت. وأحيانا يبقى عنده أولاد ذكور بس الحالة ضيقة وخايف من الفقر يحل عليه، أو إن الفقر فعلا حل يعني الحالة ضيقة وعنده جرم عيال، يقول لك طب ما نخلص إذا كانوا ستة نخلص من ثلاثة، ها وثلاثة بقى ربنا يعن عليهم. ربنا قال له لا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الفقر اللي وقع، يعني الحالة بتاعت النهاردة في فقر والقوت الضروري مش لاقينه إلا بالعافية. ربنا يقول لك اسمع نحن نرزقكم وإياهم. لا ده أنا عايز أقول لك جايز يكون ربنا كرمك باللقمة اللي انت بتاكلها انت ومراتك عشان العيلين اللي زي ده، لو ربنا عملك بمعاصيك لكان قطع عنك وعنهم الأرزاق. انتوا معايا ولا ما انتوش معايا؟ يعني ربنا كرمك عشان حتتين العيال اللي معاك دهم، انما لو ربنا عملك بقلة ادبك مع الله كان قطع عنك الايه؟ ها الأرزاق. انما ربنا رزقك ها جنبهم. سيدنا النبي اللي قال كده قال لك وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. تاني كده قال النبي المصطفى وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وكل ما ربنا يدي لك حتة عيل بيفتح لك كشف إحسان، يعني انا لو سالت الراجل ده اللي قدامي ده، انت اول ما اتجوزت ربنا رزقك بحته عيل، هل الرزق ايام ما كنت انت ومراتك لوحدكم، هل الرزق ايام ما كنت انت ومراتك بس في الشقه لوحدكم هو ولا لما العيل جالك ربنا فتح لك كشف حساب، ها زاد الرزق ولا ما زادش؟ ايوه زاد. سيدنا عمر كان يقول لك ايه؟ يقول لك استكثروا من الابناء فانكم لا تدرون بايهم ترزقون. يعني جايز يكون عيل من العيال جاي ومعاه كشف حساب بخيري الدنيا والاخره. الامام ابن الجوزي كان يقول لك استكثروا من الابناء، ها رب جماع خير من عبادة ألف سنة. انتوا معايا يا احبابي ولا اعيد تاني؟ الامام ابن الجوزي كان يقول لك رب جماع خير من عبادة ألف سنة. ما انتوش معايا؟ طب كمان مرة، رب جماع خير من عبادة ألف سنة. قالوا له ازاي؟ قال لهم ما هو الرجل بيجامع مراته في الفراش الحلال، يقوم ربنا يرزقهما بنسمة يكون عالما بالقرآن عالما بسنة النبي المصطفى، ففي أي مكان حل الولد فدعوته وجهده في سجل أعمال والدي. وأنا عايز أقول لك الذي هنيئا لوالدي الشافعي، هنيئا لوالدي أحمد، هنيئا لوالدي أبي حنيفة النعمان، هنيئا لوالدي ابن القيم، هنيئا لوالدي ابن تيمية، هنيئا لوالدي صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان أبوه رجل كردي وأمه امرأة كردية، التقيا في الفراش الحلال فرزقهم الله تعالى برجل كان غرة في جبين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى الآية ربنا بيقول لك ولا تقتلوا أولادكم ها من إملاق، يعني الفقر وقع فعلا، إنما سورة الإسراء قال لك خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. أقول كمان مرة، آية الإسراء خشية يعني إيه؟ يعني هو الحالة بتاعت النهاردة في غنى وفي فلوس الحمد لله، بس هو خايف من الفقر اللي جاي. ومصيبة المصائب إنك تلاقيه ربنا كرمه ومبغدده بس يقول لك أنا خايف من بكرة. ها؟ طب يا راجل يعني ربنا ما خلقش لسه بكرة، وانت النهاردة يعني انت النهاردة موجود اهو معانا، ربنا مش هيعاسبك على عمل بكرة. الله لن يحاسبك على عمل الغد. انتوا معانا يا حبيبنا الكرام؟ ولا تقتلوا اولادكم، ها ما قالكش من املاق انما قالك خشية املاق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليل تجارك. لذلك ربك سبحانه وتعالى بعد ما وصانا ان احنا ما نشركش بيه، ومش كده وبس، ونحسن الى الوالدين ولا نقتل الولد خشية ان يطعم معنا، بعدها قال لك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طب انا عايز اسأل الشاب ده اقول له ايه هي الفواحش؟ برافو عليك، شوف الإجابة بتاعته سديد إزاي. قال لي كبائر الذنوب زي الزنا والقتل والسحر، ها وذكر السبع الموبقات، وطبعا هم إلى السبعمية أقرب منهم إلى إيه؟ إلى السبع. يا سلام، يعني هو عايز يقول لي إن الفواحش ما استفحش وما استقبح، ولكن السياق بقى بتاع الآية بيخليك تحوله وتحول وجهته للزنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعض القضايا وسماها فاحشة. زي إيه؟ قال لك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طب يا عم الشيخ ده الراجل يعني انت لما تيجي تقرأ معايا في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة ولا تقربوا الفواحش إنما الزنا فاحشة. قال لك ما انت ما انتش عارف الزنا إذا كان فاحشة فاحشة الكبرى محاط بعدة فواحش محاط بإيه؟ بعدة فواحش. فالنظرة فاحشة والكلمة فاحشة واللمسة فاحشة والخلوة فاحشة. خلي بالك حتى إنك تتلذذ بالخيال يعني أحيانا واحد يبقى مع نفسه كده ويتخيل نفسه بيرتكب مصيبة بيرتكب حرام بيرتكب فاحشة. ربنا نهاك حتى إنك أنت تتلذذ بالخيال. قال لك إيه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أول ما الشيطان يضحك عليك ويخليك تسرح بخيالك في مفاتن امرأة ها تلاقي الرجل التقي الرجل اللي بيخاف ربنا على طول يتعوز ويدفل عن شماله ثلاثا ويستغفر الله تبارك وتعالى ويعود إلى الله تبارك الأسماء. وعايز أقول برضو أن فاحشة الزنا سيدنا النبي محمد حذر منها تحذير شديد فقال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء وما تركت فتنة أضر على النساء من الرجال. وكان عمالقة الصحابة أحبابي كان عمالقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يخافون من الزنا ويخافون من الفواحش. هتقول لي ازاي؟ اقول لك سيدنا ابو هريرة اللي كان لنا معاه وقفة جميلة كان يقول اللهم اني اعوذ بك ان ازني او ان اسرق. انتوا معايا احبابي؟ اللهم ايه؟ اني اعوذ بك ان ازني او ان اسرق. قالوا طب انت ازاي يعني ابو هريرة الذي روى العلم عن رسول الله خايف على نفسك الزنا والسرقة؟ قال لهم إن إبليس حي لم يمت وإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. طيب إحنا لما نيجي نتكلم عن فاحشة الزنا هو ليه ربنا جابها هنا بين قضية قتل الولد وقتل النفس بصفة عامة؟ أنتوا معايا أحبابي ولا أنا بكلم نفسي؟ يعني هو ليه ربنا جاب قضية الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن بين قضيتي قتل الولد خشية أن يطعم معك والقتل بوجه عام؟ قال لك لأن الزنا هو قتل للأفراد. هنقول مرة تانية برضو عشان قطاع الكهرباء أحباب الكرام ليه ربنا جاب قضية الزنا بين قتل الولد خشية أن يطعم معك وبين القتل بصفة عامة؟ لأنه الآية الأولى ربنا ختمها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا إيه؟ إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فليه ربنا جاب قضية الفواحش بين قضيتي القتل قتل الولد والقتل بصفة عامة؟ قال لك لأن انتشار الزنا في المجتمع قتل للأفراد وقتل للأسر وقتل للمجتمعات. والمجتمع الذي تنتشر فيه فاحشة الزنا مجتمع محكوم عليه بالدمار. لذلك في بروتوكولات حكماء صفيون قال لك إيه؟ قال لك كأس وغانية يفعلان من التحطيم في أمة محمد ما لم يفعله ألف مدفع. أنتوا معايا يا أحبابي؟ وكان يقولوا إيه؟ يقولوا أيما يوم مدت إلينا المرأة المسلمة يدها فقد فزنا بالحرام وسهلت بقية حصون الإسلام. فالنهاردة الأسرة التي ينتشر فيها الزنا أسرة مدمرة، مش كده ولا يا أحبابنا الكرام؟ أيوة أسرة مدمرة. لذلك أنت لما تيجي تقرأ في القرآن الكريم هتلاقي ربك سبحانه وتعالى يحرم على الرجل الطاهر أن يتزوج زانية. أنتوا معانا في الكلام ده؟ ربنا يحرم على الراجل الطاهر أنه يتزوج زانية. ليه ربنا حرم على الراجل الطاهر؟ قال لك وحرم ذلك. ما تقروا معايا يا أحبابي، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ليه بقى؟ لأن طبعا المرأة إذا ارتكبت الزنا بتبقى حريصة أنها توقع زوجها في الزنا. ليه؟ حتى لا يعيرها بكبيرتها، دي واحدة. التانية بتبقى حريصة إنها تدفع أبناءها لما دفعت إليه نفسها. التالتة ارتكابها للحرام والزنا انتشار للأوبئة في البيت، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما انتشر الزنا في قوم حتى يعلنوا به إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلفه. النهاردة فيه من الزنا من ابتلاهم الله تعالى بمرض الهربس، وفيه من الزنا من ابتلاه الله تعالى بالسيلان، وفيه من الزنا من ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض تآكل المخ، وفيه من الزنا من ابتلاه الله تعالى بمرض التهابات الكبد الوبائية، وفيه من الزنا من ابتلاه الله تعالى بالتهابات الرئتين الوبائية، وفيه من الزنا من ابتلاه الله تباركت أسماؤه بالشلل الجنوني العام، وفيه من الزنا من ابتلاه الله تعالى بمرض القرحة الرخوة وقمل العانة والتهابات المهبل عند المرأة. لا ده انا عايز اقول لك فيه من الزنا من ابتلاه الله تعالى بمرض الإيدز الذي لو دخلت جرثومته بدن انسان لا تمهله في دنيا الناس الا عام او عامين. شاب من الشباب التقى ببنت في قارعة الطريق، بنت جميلة وفارعة الجمال، ها بنت بقى يعني فيها مقاييس جمال، فكلمته كلمها حبها احبته، ها مشى معاها فأخذته لمسرح جريمة الزنا وقالت له هيت لك، ولكن شاء الله تعالى أن يقع الخوف من الله في قلب لأنه عمره ما ارتكب جريمة الزنا. فقال لك ده خدتني من الدار للنار، أخرج من المصيبة دي إزاي؟ قال لها والله أنا بعتذر عن الجريمة ده، إلا أن أنا راجل مريض عند الإيدز، وانا بصراحه خايف عليكي لتتلوثي بمرض، انا مصاب بالايدز، انا راجل صريح معاكي انا عندي الايدز. فضحكت ضحكه مدويه دوت الغرفه وقالت له اتخاف انك مريض بالايدز، انا مصابه بالايدز منذ عامين. انتوا معايا يا احبابي الكرام؟ ما انتوش معايا ولا حاجه. قالت له أنا مصابة بالإيدز منذ عامين. يا أخي صدق الحبيب المصطفى لما قال لك لا ضرر ولا ضرار، وربك ما يحرمش حاجة إلا بيكون ومن وراها الخطورة والبلاء والمرض. وأي شاب النهاردة بيقع في جريمة الزنا ممكن تبقى طويلة وعريضة وبيضة وحمرة وشكلها لحس مخه وملك عليه أقطار قلبه، عايز اقول لك هو مش هيروح ياخدها يقول لها تعالى اما نحود على الدكتور بتاع التحليلات، ها ده هينكب على وشه وارتكب المصيبه. فكم من شباب دمروا حياتهم بالتساهل بجريمه الزنا. لذلك الايه لما تقول لك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طب ايه اللي هو ما ظاهر وما بطن؟ قال لك ما ظهر ما كان أمام أعين الناس، وما بطن ما كان في الخفاء. وبعض العلماء قال لك إيه؟ قال لك ما ظهر اللي هي أعمال الجوارح، وما بطن اللي هي أعمال القلوب. ما هو الجريمة جريمة الزنا في منها الظاهر وفي منها الإيه؟ المستتر. يعني الظاهر ان هو ياخدها يلف بها البلد، انما الباطن ها في الخلوات يرتكب ما يمدى له جبين الانسان خجلا وحياء من الله تبارك الاسماء. نعم، ولما ربنا يقول لك ولا تقربوا ابلغ من قوله ولا تزنوا، ودي من جمال الاسلام بتاعنا انه بديلك تحذيرات على بعد. خلي بالك اوعى تقرب، النظرة الحرام بلاش منها. قل للمؤمنين يغضوا ايه من ابصارهم، لا تخلو بامرأة على ريبة ولو كنت في النساك مثل بناني، ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف في اللحمان، لا تخلو بامرأة ولو كنت تحفظها كتاب الله عز وجل. اي نوع من انواع الحرام الذي يؤول بك إلى الجريمة الكبرى الإسلام حذرك منه. علشان كده بنقول لك إسلامنا من جماله وبهائه وضيائه، قال الله تعالى عنه يريد الله بكم الإيه؟ اليسر ولا يريد بكم العسر. أحباب الكرام الفضلاء، يقول رب الأرض والسماء ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. احنا قلنا كلمة ولا تقربوا أبلغ من كلمة ولا تزنوا، لأن ربك هنا بيحذرك من أي نوع من أنواع القرب، أي حاجة توصلك للفاحشة الكبرى بلاش منها. وسيدنا النبي لما نهى عن الخلوة، واحد بيقول له أفرأيت الحمو، الحمو اللي هو إيه؟ أخو الزوج، ابن عمه، ابن عمته، ابن خاله، ابن خالته، ابن عمها هي، ابن خالها، ابن خالتها. قال لك هنا ألحموا الموت، يعني إذا كان الموت مصيبة فيها هلاك للأبدان، فخلوة الرجل من هؤلاء بالمرأة التي غاب عنها زوجها هلاك للأديان. ألحموا الموت، يبقى بالله عليكم يعني خلوة الراجل صاحب المحل بالموظفة الأنيقة الجميلة ده مصيب. المدرس لما يخلو بالبنت بحجة انه بيعلمها الفيزياء ولا الجيولوجيا برضه مصيبة. الخاطب اللي جاب لخطيبته صفيحة لبسها لها في صابعها برضه خلوته بها مصيبة. الراجل صاحب السراء اللي جايب خدامة تخدمه فلبينية ولا سريلانكية برضو خلوته بها مصيبة من المصائب. الطبيب خلوته بالممرضة أو المريضة برضو مصيبة من المصائب. شوف الإسلام نضيف إزاي. يريد الإسلام أن يجني مجتمعا طاهرا. إسلام لا يكلفك أنك أنت بعد أن تشتعل عندك نار الشهوة يكلفك عن الضبط النفس، لا. الإسلام بيقول لك على بعد اوعى تقرب من الحرام حتى بحوار من حوارات النفس. طب وبعدين؟ ثم قال الله تعالى بعدها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولما يقول لك ولا تقتلوا النفس، النفس هنا ثلاثة، عندنا مسلم وعندنا ذمي وعندنا مستأمن. الرجل المسلم سيدنا النبي قال لك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني اللي هو متجوز وزنى، والنفس بالنفس، واحد قتل هيتقتل مقابل اللي قتله، والمفارق لدينه، التارك لدينه، المفارق للجماعة يعني المرتد. بس الحدود دي مش ليا ولا لك، الحاكم ولي الأمر. لأن الحدود لو كانت ليا ولك هيبقى المجتمع فوضى، والمجتمع هيبقى برك دماء. انتوا معايا يا احباب الكرام؟ يعني افرض ان انت اطلعت على سيب زاني، هل بسلامتك تروح تقتله تقول لي يا عم الشيخ ما هو النبي بيقول؟ لا، الاحكام ليست لي ولا لك، انما في عنق الحاكم، في عنق ولي الامر. القاضي هو اللي يقول يحول أوراق هذا المتهم إلى إيه؟ إلى المفتي. إنما أنا وإنت لا نملك إلا أنفسنا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك إيه حسيب. طيب عندنا رجل نصراني ورجل يهودي ماشي في وسطنا، رجل معاهد، سيدنا النبي قال لك من قتل معاهدا لن يشم رائحة الجنة وإن رائحتها لتشم من مسيرة 40 عاما، أو كما قال النبي المصطفى. يبقى اليهودي والنصراني اللي ماشيين في وسطنا برضو معصومي الدماء في المجتمع المسلم. عندك راجل تاني جاي لك من الهند بيعبد البقر، وجاي ماشي وحاطط الزمزمية على ظهره وجاي يتفرج على خوفه وخفرع ومنقرع. دي لما يجي واحد يديله سكينة في قفاه من وراه، الكلام ده حلال؟ لا. سيدنا النبي قال لك ايه؟ قال لك من أمن احدا على دمه ثم قتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. شوف يا اخي نظافة الاسلام وجمال الاسلام وطهارة الاسلام، ما انا برضو عايز الدعاة يبرزوا المعنى ده للعالم كله علشان يعرفوا ان اسلامنا دين رحمة، ها، ودين سماحة. انتوا معايا يا احباب الكرام؟ ولازم نطبق الاسلام العملي. ربنا قال لك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا ايه؟ الا بالحق. والحق مش ليا ولا لك، انما الحق لولي امر المسلمين. انتوا معايا يا احبابي؟ وبعد ده كله يقول لك ذلكم وصاكم به. مين اللي وصانا؟ الله، وما فيش اخلص من وصية ربنا. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال لك طب وليه ربنا ختم الآية بقوله لعلكم تعقلون؟ قال لك لأن المحرمات دي لو إن واحد ارتكبها هذا يدل أنه لا عقل له، سفيه من السفهاء. لما راجل يشرك بالله، خلي بالك، ويعق أمه وأباه ويقتل ولده، ويقتل ولده خشية أن يطعم معه، خلي بالك، ويرتكب الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ويقتل النفس التي حرم الله، يعني سفاح مجرم، ها؟ بالله عليكم اللي ارتكب المصائب الخمسة دي يبقى عاقل؟ ردوا علي أحباب الكرام. اللي ارتكب المصائب الخمسة ده في جريمة القتل، قتل المسلم، ربنا في القرآن الكريم بيقول لك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طب بالله عليك في رجل عاقل يبقى عارف العقوبة ده ويتجرأ على هذه الجرائم؟ فربنا بيقول ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يعني ايه؟ يعني من امتثل هذه الوصايا ولم يتجرأ على هذه الحرمات فهو العاقل حقا، اما الذي يتجرأ عليها فهو سفيه من السفهاء ليس بعاقل. ده راجل ماهوش عاقل. طب وبعدين؟ بعدها مباشرة قال لك ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يعني ايه؟ يعني انت النهاردة عندك يتيم مات ابوه وماتت امه وانت واصي على مال اليتيم. ربنا هنا بيقول لك اليتيم ده ضعيف، ما تقربش من ماله الا بالتي هي حسن. لا، اذا كان قدامك الحسن والاحسن لا اشتغل في ماله بالطريقة الاحسن. يعني ايه؟ يعني اذا كان فيه مجال تجاري هيكسب فيه 90% ومجال تاني هيكسب فيه 50%، لا خشله في ايه؟ في 90%. ولا تقربوا مال اليتيم الا ايه؟ بالتي هي احسن. يعني ما يجيش اليتيم بعد ما يكبر يجي الواصي على ماله يقول له فين المال يا عمي؟ يقول له مال ايه يا ولد؟ انا مربيكم المال، صرفت عليكم دم قلبي، ده انا خدت اللي ابوك سابه وحطت لكم كمان من جيبي. لا، انت كده ظالم، انت كده ظالم. ليه؟ لان ربنا قال لك ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يعني كان مطلوب منك انك تنمي له ماله، ولو اكلته تاكله من الربح ما تاكلوش من اصل المال. انما احنا عندنا ناس النهارده تاكل اموال النبي وتغمس باموال اصحابه، ولو حطينا اموال اليتامى جميعا تحت ايديهم ابلع ما ياتي، ده منهجه في الحياه. والصنف النكد الخسيس ده ربنا قال عنه ايه؟ قال لك ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبعدين لما قال لك ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، بعدها قال لك حتى يبلغ اشده. يعني ايه؟ يعني لما يبلغ من قوه العقل وقوه البدن الى ان يصل الى سن الرشد هيقدر يعرف يتصرف في ماله. ها، لانه ممكن يبقى صاحب قوه بدنيه بس لا عقل له. لو اديت له فلوسه النهارده ما بين غمضه عين وانتباهتها هيضيع كل اللي سابه ابوه. لذلك ربنا قال لك فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يعني تبقى متاكد ان الواد فعلا عارف الجنيه بيتصرف فين، انما لو لقيته اهبل هياخد المال يدمره ويضيعه. لا، انت ما زلت مستأمن على مال المسكين ده. تاني ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فاذا الذي حتى يبلغ اشده. والايه الثانيه بتقول لك فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وعايز اقول لك يوم ما تعمل بالوصيه دي سيدنا النبي قال لك انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين وجمع بين السبابه والوسطى. يعني هتبقى مع النبي لزم يا راجل، يا من تعاملت مع اليتيم بالرحمه هتبقى مع اليتيم الاول محمد في الجنه. ها، هيبقى القصر بتاعك لازق في قصر النبي. قال لك انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين. ها، لذلك من ام اليتيم اللي قاعده معانا في مصلى السيدات وقاعده تبكي دلوقتي، بقول لها لا ما تبكيش وما تحزنيش، لان سيدنا النبي بعت لك برقيه من فوق منبر الدعوه بيقول لك ايه؟ امراه كانت تزاحم رسول الله بمنكبها وهو يدخل الجنه. تخيل النبي هو داخل الجنه كتفها في كتف النبي عايزه تسبق النبي للجنه. فسيدنا النبي التفت لها وقال لها انت مين؟ قالت له انا كافله اليتامى يا رسول الله، قعدت على ايتام ربيتهم من اجل الله. فانا بقول لها لو تخلى عنك كل الناس يكفيك فخرا ان تزاحمي سيد الناس في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وانا عايز اقول للعالم كله ان اليتيم يكرم من اجل الله اولا، ثم يكرم من اجل اليتيم الاول صلى الله عليه وسلم. واذا كان اليتيم يا احبابي النهارده بيضيع في مجتمعاتنا الا من رحم ربك، تعالى اما اطلعك على اليتيم في عهد رسول الله. سيدنا رسول الله وهو في عمرة القضاء، صلوا عليه وسلموا تسليما، سيدنا رسول الله وهو بيعتمر عمرة القضاء، الجماعة المشركين قالوا له يا محمد إذا كنت هتعتمر لو تعلق بك أحد من أهل مكة اوعى تاخده. سيدنا النبي قعد ثلاثة أيام وجيه ماشي، قامت طفلة صغيرة بنت حمزة بن عبد المطلب، أبوها طبعا قتل يوم أحد ومثل المشركون ببدنه. فالطفلة الصغيرة أيما بتنادي على رسول الله وتقول يا عم، تقول يا عم. سيدنا النبي ما سمعهاش، إنما اللي سمعها علي بن أبي طالب، راح شائطها وأعطاها لفاطمة بنت رسول الله في الهودج، قال لها دونك ابنة عمك. فضلت شايلاها ومدرياها في الهودج لغايه ما وصلت المدينه. علي بن ابي طالب راح واقف معرش عليها وقال لهم دي بنت عمي وكفايه اللي هتربيها فاطمه بنت النبي. راح طلع له جعفر بن ابي طالب قال له لا بقى اسمع، هي بنت عمي زي ما هي بنت عمك وخالتها تحتي، انا متجوز خالتها فانا اولى باكرامها منك. راح طلع لهم زيد بن حارثة قال له لا ميل بقى انت وهو، أنا أبوها قبل ما يموت النبي آخى بيني وبين أبيها أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان أكبر من أخوة النسب. طبعا سيدنا النبي اليتيم الأول لقى الكل بيتنازع أن يكرم اليتيمة بالشكل مع بعض، أيهم يسبق أخاه في إكرام اليتيمة؟ وطبعا سيدنا النبي هو اليتيم الأول، فلما وجد المجتمع عايز يرفع شأن اليتيمة ويكرمها، تهلل وجه رسول الله كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. ومن فرحة سيدنا النبي قال: يا علي أنت مني وأنا منك، ويا جعفر أشبهت خلقي وأشبهت خلقي، ويا زيد أنت أخونا ومولانا. ولكن لما أراد النبي المصطفى أن يتخير لليتيمة بيتا يسقيها حنانا كحنان أمها، قال: فلتأخذها خالتها، فإن الخالة بمنزلة الأم. لذلك النهاردة لو إن الخالة والعمة الاتنين وقفوا قصاد بعض، مين اللي يفوز باليتيم أو اليتيمة؟ الخالة مقدمة على العمة بنص كلام رسول الله: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فهنا ربنا بيقول لك: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ثم ماذا؟ ثم عرج الله تعالى على الكيل والميزان فقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يعني وانت بتوزن طعام أو ما إلى ذلك، لازم يكون الميزان بتاعك ميزان مظبوط، ما يكونش فيه شيء من التطفيف، لأن الله تعالى قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وشوف ربنا بيخوف التجار، بيقول لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وعايز أقول لك برضو، إذا كان الله أمر بالقسطاس في الميزان، فالله تباركت أسماؤه أيضا أمر بالقسطاس في القياس. يعني إيه؟ يعني وانت بتمطر حتة أرض، اوعى اصحى لنفسك انك تاخد شبر زيادة عن حقك، لأن النبي المصطفى قال: من اغتصب شبرا من أرض طوق في نار جهنم إلى سبع أراضين. أمال يا سيد الناس النهاردة اللي بتحط على إيديها على أراضي مش بتاعتها، هو عارف الظالم إنها مش بتاعته والعياذ بالله ربي، وبيبلعها ماذا يصنع أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ ماذا يصنع أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ الآية بتقول لك، ويريدك تاخد بالك من هذا الكلام الرائع ولعله يصنع قواعد الأدب في نفوسنا ويؤصل قواعد الأدب في نفوسنا. ربنا بيقول لك: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس. الله تعالى قائم على كل نفس. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله يا أخواننا، أنا بكيت وأنا بطلع على نص كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: كان في من كان قبلكم رجل اشترى أرضا من رجل، اشترى أرضا من رجل. شوف شوف التربية. فالرجل المشتري وجد جرد ذهب في الأرض بتاعته، راح شايلها على قلبه وطالع للرجل اللي باع له الأرض، قال له: والله يا سيدي أنا اشتريت الأرض من غير الجرة، وأنا جاي يعني أحفرها عشان أعمل أساس، لقيت الجرة ده إيه، وأنا هجيبها لك منين يوم القيامة؟ بالله عليك خد الجرة بتاعت الدهب دي. الرجل قال له: أنت جرالك إيه؟ أنا يوم ما بعت لك الأرض بعت لك الأرض باللي فيه، الجرة جرتك وأنا هجيبها لك برضو إمتى؟ هجيبها لك يوم القيامة إزاي؟ وعايزك تتخيل انه بالشكل على كلمة ايه خد. انا بتهيأ للجرة دي لو وجدت في زماننا لخرج شهود كأنهم اتوا من جهنم، يقسمون بالقرآن والتوراة والانجيل والزابور ان الجرة دي بتاعت فلان بيه وفلان باشا. خلي بالك، ها، والله تعالى يعلم انها ليست لفلان ولا لعلان. سيدنا الحبيب المصطفى بيقول لك دي أمانة، وأنا هروح بعيد ليه؟ ده الآية بتقول لك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله تعالى يقول: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. بس إحنا بشر، مهما حاولنا نظبطها في حاجات هتفلت مننا، يقوم ربنا يقول لك: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي تفلت منك بقى بعد ما انت بذلت اقصى وسعك، بس انت بشر فيك الخلل وحاجة حصلت غصب عنك، فهذه في عفو الله تباركت اسماؤه وجل في علاه. وبعد كده يقول لك واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني اذا حكمت بين الناس اعدل، ولو كنت الذي تحكم له او تحكم عليه كان قريبا لك، مطلوب منك أن تعدل. يقول النبي المصطفى ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل، يعني ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إلا من عدل. إن شاء الله يا رب يكون اللي أنت بتحكم له قريبك، لأن القرابة النهاردة بتخلي الإنسان يزور في الأحكام. الإنسان هو بيحكم يقول لك ده قريبي، ده أنا لو ما حكمتلهش يأكل وشي. ها؟ لا، يقول النبي المصطفى من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن أسخط الله برضوان الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تاني عم الشيخ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. سيدنا عمر لما جاب يهودي وجاب سيدنا علي والاثنين اختصموا في درع، ولكن اليهودي كان أسطى في الكلام، فسيدنا عمر اقتنع بكلام اليهودي فحكم بالدرع لليهودي. سيدنا علي خارج ووشه متغير، فسيدنا عمر بيقول له قدام اليهودي انت وشك متغير ليه؟ انت زعلان ان انا حكمت بالدرع لليهودي؟ قال له لا والله يا امير المؤمنين، انا وانا داخل قلت لي تعالى يا ابا الحسن، انما ناديت على اليهودي باسمه المجرد، وانا كان نفسي تقول له يا ابو فلان زي ما انت قلت لي يا ابو فلان، لأنني خشيت أن يقول اليهودي ضاع العدل بين المسلمين. أنت ناديت لي قلت لي يا أبا الحسن، ليه ما قلتلوش يا أبو فلان؟ إنما أنت حكمت بالدرع، أنا مبسوط أن أنت حكمت بالدرع له. اليهودي بص لعلي وبص لعمر قال لهم هل دينكم بهذا الصفاء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعد كده قال لك وبعهد الله أوفوا. والعهود بقى اللي هي داخلة في العقود والمواثيق اللي بيننا وبين بعض، وربنا نسب العهود لنفسه لأنه أمر فيها بالوفاء. وفي الآخر قال لك ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. طب ليه ربنا ختم الآية بقوله لعلكم تذكرون؟ قال لك لأن هذه الجرائم من لم يتذكر حرمتها وقع في حرامها. يعني إيه؟ يعني أنت بين الحين والحين محتاج حد يذكرك، وذكر فإن الذكرى إيه؟ تنفع المؤمن. طول ما ربنا بيذكرك وطول ما الأدلة شغالة في دماغك وفي قلبك هتقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي نهاية المطاف قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، ودي الوصية رقم 10، خلي بالك لأن الآية الأولى جمعت 5 وصايا، 5 محرمات نهانا الله تعالى عنها، الآية الثانية جمعت 4، يبقى 5 و4 كام؟ 9. الآية الأخيرة اللي هي الثالثة جمعت الوصية العاشرة، فهذه هي الوصايا 10. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني الاستقامة على دين الله لا تكون إلا لأهل التقوى الذين يفعلون الطاعات على نور من الله يرجون ثواب الله ويتجنبون المعاصي والموبقات على نور من الله يخافون عقاب الله. وصايا 10 إذا سرنا على ضربها لجلبنا الخير على أنفسنا وعلى مجتمعنا ولسلم الناس من شرورنا وبوائقنا. وصدق الحبيب المصطفى عندما قال من أكل حلالا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله لكم حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.